الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح في باب العدة والإحداد، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود بن ماجة وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح في بيان العدد، ساق أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في نعم عمرو ولا عبد الله عمرو بن العاص، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في بيان عدة أم الولد. أم الولد هي الرقيقة التي تسرى بها سيدها ثم ولدت له، فيموت عنها عدتها استبراء بحيضة. وهذا الحديث مخالف وهو منكر، لأن في إسناده رجل ضعيف، وفي روايته انقطاع بين الراوي عن عمرو بن العاص وهو قبيصة بن ذؤيب لم يسمع منه، وفيه راوي أيضا ضعيف، وقيل وعل بعلة ثالثة وهي الاضطراب، لأنه روي على أوجه، والحديث منكر للمخالفة. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه في الزوجات. أم الولد ليست بزوجة، وإنما هي من ملك اليمين، ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بينهما عندما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فغار بينهما. فلا تكون عدتها كعدة الزوجة، وإنما العدة هي استبراء، تستبرأ بحيضة. سواء من طلاق أو من وفاة. فإذا طلقت تستمر بحيضة، كذلك إذا مات عنها تستمر بحيضة. وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله. ايش قال البسام في عدته؟ اي نعم، اولا مش تكلم عن الحديث،
قال صحيح
حديث،
يقول الحديث صحيح. يقول الشيخ البسام رحمه الله: الحديث صحيح، صحاه الحاكم وقال ابن عبد الهادي رواته ثقات، وما أعل به الدارقطني. الحديث فيه نظر، فلقد أعله الدارقطني بالانقطاع لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه. قال ابن المنذر: ضعفه أحمد وقال لا يصح، فأي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال المنذري في إسناد حديث عمرو: مطربة وطهمان، فضعفه غير واحد.
مطرف ولا مطرفة؟ مطرف.
عندي مطربة.
ها؟ مطر. إيه مطر، مطر.
مطر.
إيه مطر.
في إسناد حديث عمرو: مطر بن طهمان قد ضعفه غير واحد، وله علة ثالثة هي الاضطراب، لأنه روي على ثلاثة وجوه. قال أحمد: حديث منكر، ويشهد لصحته عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن.
كيف يشهد له؟
كيف يشهد بعد العيال هذه كلها؟ قال صحيح.
سبحان الله، ثلاث علل علّ به الراوي عن عمرو بن العاص، وأحد رواتي أيضا ضعيف، وأن بالاضطراب، وهو مخالف لأنها ليست زوجة، والآية تنص على الزوجة. نعم، غريب. نعم.
قال: ما يؤخذ من الأحاديث: أم الولد المشار إليها بالحديث هي الأمة التي حملت من سيدها فولدت ما فيه صورة إنسان ولو خفية، فهي من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمة، ومن حيث نقل الملك بها كالحرة، فيجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ونحو ذلك مما ينقل الملك أو يسبب نقل الملك كالرهن. إذا مات سيد أم الولد فحديث الباب يدل على أنها تعتد وتحد 4 أشهر و10 أيام كالزوجة الحرة. أم الولد عتقها مراعا بموت سيدها ولا تعتق قبله، فإذا مات سبب موته عتقها، فهي في عداد الإماء، لذا فإنه ليس لها عدة، وإنما تستبرأ بحيضة واحدة يعلم بها براءة رحمها إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر من وفاته، لأنها ليست زوجة ولا في عداد الزوجات. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم وجماعة من السلف، وقد ذهب إلى ما أفاده الحديث الأوزاعي والظاهرية. أما الحنفية فعدة أم الولد عندهم 3 حيض، وقال به بعض الصحابة. قال ابن رشد: سبب الخلاف أن أم الولد مسكوت عنها في الكتاب والسنة، فهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة.
يعني مثل الأمة، ولا زالت يعني أمة حتى بعد موت سيدها، إذا مات عنها إنما تستبرأ بحيضة ثم بعد ذلك تكون حرة، إنما حريتها ملكت بعد وفاة زوجها، وأما هي معه فهي ملك له، يتمتع بها ويؤجرها لكن لا يبيعها. وصوا أن عدتها استبراء بحيضة. هذه في العدد. وأما الطلاق إذا كانت مزوجة فطلاقها طلقتان، طلق طلقتان. نعم. وأما في العدد فتستبرأ استبراء. نعم. حر في الطلاق لا ثلاث طلقات، حر في الطلاق لا ثلاث طلقات، والطلاق لا يتبعض طلقة ونص، عليها النصف. نعم
شيخ، العيال الموجودة هذه يعني كيف التصحيح كان؟
غريب عن التصحيح حقيقة، غريب، ما أدري كيف. الانقطاع والضعف والاضطراب، الإمام أحمد يقول منكر، ما له ولا ليست هناك له طرق، إنما هو قال موافق للآية، آية ليس موافقا للآية، لو الصحابة قال موافقا للآية صح؟
والذين توفون منكم
ويذرون أزواجا، هذه أم الولد ليست بزوجة ولا حكم حكم الزوجة، لأن الزوجة هو من يعقد عليها، وملك اليمين ما يعقد عليها. نعم. إذا كانت
لا تحيض،
لا تحيض، اختلف العلماء إلى أن عدتها تكون 3 أشهر أو أقل، قيل أنها تعتد شهرين، لأن الشهور يعني شهر ونص، وذا بعلم لأنها تعتد شهر ونص. نعم. لكن نقول الحمد لله الآن ليست فيه، ليس هناك رق ولا أم ولد، لكن من باب العلم يعني. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة في بيانها أن الأقراء هي الأطهار، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الأقراء، منهم من ذهب إلى أن القراء هو الطهر، منهم من ذهب إلى أنه الحيض، وهو يطلق على هذا وعلى هذا، لكن الصحيح أنه هو الحيض لما جاء في سنة أبي داود وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ودع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام الحيض، والمرأة ما تدع الصلاة أيام الطهر. الله أعلم. والإمام أحمد ذهب إليه أولا إلى أن الأطهار، ثم رجع عن ذلك وقال: إني رجعت عن ذلك، إنما هي إنما هو الحيض. نعم. لأنه هو الذي يعتد به في الحيض، في الطلاق 3 حيض، وتخرج بانقضائها، بانقضاء الحيضة الثالثة تكون حلت للأزواج.
نعم. شيخ حسن الله عليك، بعض العلماء يعني ردوا في الاستدلال على هذا الحديث اللي هو وداع الصلاة أيام أقرائك، يعني قالوا أنه لا يعدو إلا أن يدل على أن القرى يقع على الحيض، وهذا ما يعني ما في خلافه وكذا.
إذا يعني كما جاء أن الأقراء أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيكون يعرف من السياق، يكون يعرف من السياق، واعتلف الأضداد. وأما عند الطلاق فإنما يعتبر بالحيض، لأن الاعتداد إنما يكون بالحيض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عندما ذهب إليه عمر فلمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء. وهذه العدة، عدة الطهر، والطلاق لا يقع في الحيض وإنما يقع في الطهر. فإذا انتهى الطهر وأتى الحيض يعتبر كأنه واحد، إذا انتهى الطهر وأقبل الحيض يعني انتهت العدة، يعني انتهت الفترة الأولى، فيكون الحيض هو الاعتداد به. عندك شيء في البسام قال شيء؟
ذكر الخلاف ورجح انه الحيض.
رجح
انه الحيض
هذا هو الصحيح. نعم ايه الاربعة كلهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يقولون بانه الحيض. نعم بعد ايه الاربعة
الحكم استدل به يا شيخ.
ها
الحكم استدل به يا شيخ بسام
كيف؟
اقول اذكر ادلته.
اي اذكر ما هي بس
يقول اما دليل من يرى ان القرى هو الحيض فيستدل بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض فقد نقلنا عند عدم الحيض الاعتداد بالاشهر
نعم
فيدل على أن الأصل حيض ولأن المشهور في لسان الشارع استعمال القرء بمعنى الحيض فقد قال صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام قرئها وبما رواه أبو داود وبما رواه النسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء والقرء ولأن ظاهر قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وجوب التربص ثلاثة كاملة ومن جعل القرى الأطهار يكتفي بطهرين وبعض الثالث فيخالف ظاهر النص
يعني لو طلق في الطور الأول كان الأول والثاني والثالث وكان بينها حيضتين. نعم
طيب الشيخ على القول أنه الحيض
على قول
من يرى أنه الحيض قرى الحيض
أي نعم
يكون مع الحيضة الثالثة خلاص
يجوز لك أيوة نعم إذا انتهت الحيضة الثالثة
إذا انتهت
لا إذا بدأت الحيضة يعني الحيضة الأولى والحيضة الثانية إذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت العدة وحلت الأزواج فإذا طهرت تزوجت.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
قال طلاق
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان
وعدتها
حيضتان
وهذا ضعيف والحديث ضعيف لكن كما مر معنا أنها تستبرأ بحيضة وهذا كما جاء في سبايا وقاس ولا تعطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة والمسبية كلامه لكن إذا زوجت بعد ذلك طلاقها نصف طلاق الحرة لكنها لا تبعد إنما تكون تطليقتان. نعم
الشيخ البسام يقول وعلى فرض صحته
نعم
فإن المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقا وقد جاء مصرحا به عند الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وهذا نص في هذه المسألة. أما عدة الأمة فحيضتان إجماعا.
نعم لأن الحيض لا يتبعض يعني حيضة ونصف لابد من حيضتين. نعم
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
أورد رحمه الله تعالى حديث رويفع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل زرع غيره فيه دليل على أن على جواز وطء الحامل بخلاف من قال أن المرأة إذا كانت حامل لا توطى وفيه أيضا أن الولد يستفيد من الماء إذا كانت حاملة يستفيد من الماء والأمر الثالث أنه يقتضي التحريم ولهذا الزانية إذا زنت المرأة وهي بكر، ثم بان حملها فلا تزوج، حتى لو كان من زنى بها هو الذي يريد زواجها، لأن الماء الأول ماء حرام، فلا يأتي الحلال على الحرام، ولا ينسب الولد إليه. وكذلك المرأة الحامل التي ذات الزوج يحرم عليها أن تزني وأن تسقي ولدها بماء غيره، غير زوجها. وقوله لا يحل يعني يحرم. لأن من الإفساد عندما تزني ويأتون يزوجون أبو من زنى بها، وإنما يجب أن تبقى حتى تضع الحمل، ثم تطهر وتستبرأ بحيضة، فإن تابت زوجت. الله أعلم. إذا زوجت وهي حامل العقد باطل ولا يصح، ولو كان ممن زنى بها. إن كان ذهب إلى هذا بعض الأمر، لكنه هذا القول ضعيف وليس لا وليس عليه حجة قائمة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي زرعه بماء غيره، أن يسقي زرع غيره بماء، فلو قالوا أن هذا ماءه وهذا الولد تكون منه، نقول بس كانت تلك النطفة الأولى حراما والأخيرة حلالا، فلا يجوز، والعقد باطل ولا يصح العقد على حامل بأي صفة كانت.
الشيخ، وغير الحامل يعتبر نكاح شبهة؟
ايش؟
غير الحامل.
كيف غير الحامل نكاح شبهة؟
يعني المرأة
انها
الزانية،
نعم،
اللي ما حملت
الزانية اذا لم تحمل تستبرأ بحيضة قبل ان يعقد عليها، لابد من الاستبراء، ومع الاستبراء لابد من التوبة، لا تزوج حتى تتوب. والتوبة كما ذهب بعض إلى أنها تختبر، أنا نقول لا يجوز، لأنها امرأة قد تميل، وإنما تتوب هذا بينها وبين الله سبحانه وتعالى وتطلع عن ذلك. لا.
وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين أو تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي.
وهذا حديث عمر في حكمه على امرأة المفقود، إذا رفعت أمرها إلى ولي الأمر. في حديث عمر قال تتربص 4 سنين، فإذا جاء وإلا تعتد 4 أشهر و10 بعد 4 سنين، ثم تكون بعد ذلك حلالا للأزواج. لكن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، إذا رفعت أمرها إلى ولي الأمر يجتهد في المسألة، وينظر إذا كان هذا الفقد ظاهره الهلاك، كأن يكون خرج في جهاد ثم رجع أصحابه وهو لم يرجع، فظاهر ذلك الهلاك. وإن كان ف فقده ليس ظاهره الهلاك، كان خرج في تجارة أو في شيء آخر ينبه أيضا ولي الأمر في تلك المسألة ولا يستعجل فيها، وإنما ينظر ويجتهد. وعمر إنما اجتهد في هذا عندما رفعت إليه امرأة فأمرها أن تجلس 4 سنوات ثم تعتد 4 أشهر وعشر، وبعد أن انقضت عدتها 4 أشهر تزوجت، فرجع زوجها وكان غاب كما يقول أخذته الجن، ثم يقول عدا جن على جن، وكان من السبي فرأوه مسلما فأعادوه، فعندما رجع وجد زوجته قد تزوجت، فرفع أمره إلى عمر فخيره وبين أن يرجع إليه ماله الذي دفعه. فامرأة المفقود إنما ترجع إلى اجتهاد الحاكم وولي الأمر، الله أعلم. مع أن بعض العلماء قال تنتظر عمره أن يكون 120، يعني مثلا خرج عمره 40 تبقى 80 سنة تنتظره، هذا فيه إجهاد في حقها، ولا ضرر ولا ضرار، يجتهد الحاكم وهي قد تطلب النكاح، فيجتهد الحاكم ولا يضر بها وينظر في أمرها وفي سبب فقده، والله أعلم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، أنا حتى يأتيها العلم، لكن كما قلنا يرفع أمرها إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجتهد في المسألة. وما يعملون إعلانات في الصحف وفي سواء إذا يعني الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، ويجتهد الحاكم في المسألة. نعم. إيش بعد؟
فأبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون هناك.
أقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم.
أورد في هذا الحديث: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا
أن يكون ناكحا أو
إلا أن يكون ناكحا عن الزوج، ناكح عن الزوج أو أنه ذو محرم، يعني محرم للمرأة، ومحرم المرأة ما كان سببه نسب أو رضاء أو من السهل، لكن معنى المحرم هو الذي يحرم على المرأة نكاحه على التأبيد، على التأبيد، ليس مؤقت بوقت. هذا ما يصير. شوف هذاك المفتاح مفتوحة، شوف المفتاح، هذا المفتوح مفتاح تحت، شوفها إذا كان نازل لتحت قفلها، شغال. أيوه، هنا حسام، داخل شغالة. ما هو أعيد الحديث. المهر هو الذي تحرم عليه المرأة على التأبيد، تحرم عليها التأبيد ليس على يعني مؤقت بوقت. وأنا فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية أيا كان ذلك السبب، والخلوة بها محرم في السيارة وفي غيرها. ولا ينبغي للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب مع رجل غير محرم ولو كان معه زوجته مثلا وهي أختها. فالمرأة ليس لا تكون ما المرأة لا تكون محرما للمرأة، ويجب على النساء أن يتقين الله ويخافن من الله سبحانه وتعالى، لأنهن تساهلوا في هذا الأمر، وتساهلن تساهلا كثير، فتخرج مع زوج أختها، مع سواق وليس معه محرم، ليس معهن محرم بدعوى العمل أو بدعوى التسوق أو بدعوى الزيارة، كل مرأة لا محارم، إما زوج أو ابن أو أخ أو أب، فتترك هؤلاء وتتصل بسواق أو تخرج معه، وهذا لا يحل لها بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت أعف الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، ما اجتمع رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أيا كانت تلك المرأة وأيا كان ذلك الرجل. الرجل رجل والمرأة مرأة، الرجل يرغب فيها وهي ترغب في الرجل، حتى ولو كانت لأمتار وداخل البلد. المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن لم تجد من محارمها من يقوم على شأنها فلتلزم بيتها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر أمرها. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تخرج مع رجل أو تبيت بجانب رجل، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يبيت بجانب امرأة أجنبية منه ليست له بمحرم ولا من محارمه. والله أعلم. وأما من يقول إذا كان داخل البلد وتخرج ولا بأس، داخل البلد هل من مر، هل من إذا سار في الشارع هل يعلم أحد ما يدور بينه ما داخل السيارة؟ السيارة مقفلة والمكيف شغال والكلام لا يسمعه الناس، وقد يدخل الشيطان، بل دخل يدخل الشيطان بينهما بدون قد، يدخل الشيطان بينهما وقد تواعده وقد يخرج بها، وقد يضرب في عقله الشيطان ثم يسير بها ويبعد بها بعيدا عن أماكن السكن، وماذا تعمل وهي امرأة ضعيفة؟ فلو صار الناس على منهج مستقيم واقتفوا الأحكام الشرعية وساروا عليها لحفظت الأعراض. وذهب الفساد وانقطع. وأما هذه الثورة على التوسع الشديد حتى أن المرأة تنتقل من مدينة إلى مدينة وقد تسكن بحالها في مدينة أخرى بغرض الدراسة بغرض الحمل، والمرأة ليس لها ذلك التوسع. الله سبحانه وتعالى جعل لها زوجا يقوم على شؤونها إذا تزوجت، أو ولي أمر يقوم على شؤونها إذا كانت جالسة في البيت. فلتصبر ولتحتسب وتعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيها نصيبها، نصيبها من زوج أو الموت. وكل ذلك خير لها، والله اختار لها ذلك. وأما أنها تتوسع كثيرا وتخرج في الأسواق وهي أماكن التجارات وتزاحم الرجال، فالله ما أمرها بذلك، إنما أمرها بالستر والتستر والعفاف، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة ضرورية، وتخرج وهي غير متجملة ولا متطيبة، وتمشي في جانب الطريق ما تمشي في أوسطه. ألا النساء يمشون في أوسط الطريق يهرب الرجال منهم، فإذا مرت بقي الشارع ما يقرب من الساحة معطرا بما فيها من العطر. ودعوى الأمر سهل وديننا يسر وأنتم متشددون. دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه تشدد، وإنما هو دين حفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأعراض، حفظ الأنساب. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي شيء نحتاج إلى من يكمله لنا أو يفكر لنا فيه من المفكرين الإسلاميين زعموا، فالأمر خطير وديننا واضح والحمد لله. الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
وما كذلك، لا يسافر لا يخرج لا يجلس لا يختلي إلا مع محرم، يعني محرم يحميها ويقضي على شؤونها. أما هكذا تترك فالأولياء لا يحتاجون إلى أولياء، صلى الله عليه وسلم. الولي يحتاج إلى ولي. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع.
باقي كثير في الباب،
باقي اثنين، هذا اللي وراء.
اقرأ.
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد ابن عباس في الدارقطني.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في سبايا وطاس، ومعركة بعد الفتح، وذلك السبي عندما سبي هم بعض الصحابة، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا توطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرى بحيضة. وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا سبيت انقطع النكاح بينها وبين زوجها وأصبحت مملوكة. وأصبح يحل لمن يأخذها لمن سباها أو كانت في نصيبه أن يستمتع بها. إذا كانت حاملا يجوز له أن يستمتع بها دون الجماع، كما جاء عن ابن عمر أنه كان من نصيبه امرأة من السبايا، قال وكان عنقها مثل الفضة، فتمتع بها قبل أن يستبرئها، وهذا فيه جواز المتعة بالمسبية وإن كانت حاملا، لكن دون النكاح، يعني دون الجماع، وإنما الجماع يكون التمتع لا بأس به، لكن الجماع إنما يكون بعد أن تضع الحامل وبعد أن تستبرأ التي ليس فيها حمل، تستبرأ بحيضة. وهذا فيه دليل أيضا على أن الحيض علامة على عدم وجود الولد في الرحم، يعني فراغ الرحم بأنه غير مشغول، وذلك بالحيض. وفيه دليل على أن انقطاع الحيض دليل على أن الرحم مشغول بولد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
ومر معنا في سنة أبي داود أنه عندما رأى تلك المرأة قال لعل صاحبها وقع عليها، لقد هممت الآن أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. نعم.
هذا الحديث من المفروض يكون بعد حديث رويفع
المفروض
نسقي معه.
أي نعم، رحمه الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، الولد للفراش، يعني إذا زنت المرأة صاحبة الزوج ثم حملت من ذلك الزنا فالولد للفراش، وهذا فيه تقديم الأحكام الشرعية، لأنه قد يكون عندما يخرج وبالقافة يشبه ذلك الرجل الذي زنى بها، نقول هل يحكم بذلك؟ لا يحكم، وإنما الأمر بالحكم الشرعي، وهو أن الولد للفراش لصاحب الفراش وهو الزوج، وللعاهر يعني الزاني الحجر إذا طالب بذلك الولد، وإنما له الحجر يلقم به في فمه حتى يسكت ولا يطالب، وأما الولد فينسب إلى فراش الزوجية، والإثم على المرأة التي أدخلت ذلك الماء المحرم على زوجها ونسبت ذلك الابن إليه. والله على أشكال البسام في هذا. إذا زنت البكرة ونزع ذكر، إذا ذكرت البكر إذا زنت ثم نازع ذلك الرجل في ذلك الولد بماذا يحكم؟ نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه وانظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله وليد على فراش أبي من وليدته.
نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة،
ابن زمعة زمعة. نعم.
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم.
واحتجبي منه يا سودة. قال ابن عبد البر إن هذا الحديث جاء عن 24 نفسا من الصحابة، المراد بالفراش والزوجة المبني بها والأمة من حيث الوطن، وسميت فراشا لأن الزوجة والمولى يفترشها.
نعم.
والاعتبار المكان وهي من تبيت معه في فراشه. أن الولد الفراش بشرط إمكانه الحاق بصاحبه.
ولعل تلك القصة يعني في أمه أنا قلنا ذلك زنى بها، ولعل في أمة يمكن كانت مشتركة أو كذا، وطئها الجميع. نعم الله أعلم. نعم.
قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.
يعني لو طرأ أن أدخلت ماء محرما الولد ينسب للفراش. نعم.
أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح، وأن الأمة فراش لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد، فلا يكفي مجرد الملك. والفرق بينهما أن عقد النكاح مقصود للوطء، أما تملك الأمة فلمقاصد كثيرة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق لا الإمكان المشكوك فيه. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح المجزوم، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني عليها؟ أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب.
نعم، يطلب بأن هذا ابن أخي يريد على فراشه، هذا المقصود كما في الحديث. يعني ما هو رسل أن لو بات الزوج أتى أخوه أو أحد أقاربه يقول إن فلان، لو نزع أو طالب فيه آخر يقول إن فلان ولد على فراش أخي. نعم.
السابع: أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش.
نعم.
قال العلماء:
الشبه ما يحكم به حتى لو كان شبهه، لأن الحكم الشرعي هو الفراش، وأما الشبه لا، شبهه يعني الحكم بالعرف ما يحكم به ويقدم على الشرع. نعم.
قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زمعة سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع.
نعم، إنما على سبيل الاحتياط والورع، لأن أخوها لو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم به ويعتبر أخوها، لكن أمرها أن تحتجب منه على سبيل الورع، قد لا يكون أخا حقيقي وإنما حكم الشرع حكم به. نعم.
لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة بن أبي وقاص.
نعم.
التاسع: أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة.
نعم.
وجهه أن سودة أمرت بالاحتجاب، فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وخالفهم المالكية والشافعية، فعندهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه.
ما له احترام الزنا، ما له احترام غير محترم. نعم.
العاشر: أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن، فإذا علم المحكوم له أنه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم.
يعني لو حكم الولد الفراش ويعترف أنه زنا ما يبطل ذلك، وإنما يبقى الحكم على حكمه.
قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب.
يعني كالشبهة بما
فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان نكاح باطل عند الله وعند رسوله، وكذلك وطن اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام.
نعم. انتهى خلص. ما بعده
الباب الرضاع.
انتهى باب العدد. طيب، الله أعلم.